محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال ثالثا الجهالة، وهي اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني له. كان الكلام في آية النبأ التي هي الآية الأولى التي يستدل بها على خلجية خبر واحد، وذكر المصنف رحمة الله عليه أن هذه الآية يمكن الاستدلال بها من زاويتين: الزاوية الأولى مفهوم الوصف، والزاوية الثانية مفهوم الشر، كما فعل ذلك الشيخ الأعظم في رسائله أو أشار إلى ذلك. لكن المرحوم المغفر قال: نكتفي بالاستدلال بالآية بمفهوم الشر، لأنه استدلال سليم لا غبار عليه، وبه تثبت خلجية خبر واحد. وصدر استدلاله بهذه الآية بشرح مفردات الآية، وعلى وجه التحديد مفردة التدين، والتي انتهى إلى أنها بمعنى التشبث، بمعنى التروي، بمعنى التأني. والمفردة الثانية في الآية الكريمة، وهي أن تصيب قوما بجهالة، التي انتهى إلى أنها مفعول لتبين بقبال من جعلها تعديدا لوجوب التبين، ومن ثم اضطر إلى تقديرين: إلى تقدير مفعول لتبين، وإلى تقدير لئلا أو ما شابه لئلا، من أجل أن يستقيم بيان الآية. في حين أن المرحوم المظفر افترض أن تصيب قوما بجهالة مفعول لتبينوا وتثبتوا، طبعا المصدر المؤول هو المفعول، صار واضح. وبهذا نتجاوز مشكلة التقدير في الآية الشريفة. المفردة الثالثة والتي وقفنا عندها هي مفردة الجهالة. المصنف رحمة الله عليه يقول: الجهل في الاصطلاح العلمي هو عدم العلم، ما يقابل العلم. واختلف أيضا في أنه نقيض العلم، أو أنه ضد العلم، أو أنه عدم ملكة بالنسبة إلى العلم. والذي يحقق في محله أن الجهل عدم ملكة بالنسبة إلى، ولكن عجبا، هل أن هذا المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى الفلسفي، هل هو المقصود من الآية الكريمة أو لا؟ المرحوم المظفر يقول: بتتبع استعمالات الكلمة في لغة العرب انتهيت إلى هذه النتيجة، وهي أن المعنى اللغوي للجهل أوسع من المعنى الاصطلاحي الفلسفي، وأن هذا التحديد الذي عشعش في أذهاننا الآن من أن الجهل هو عدم اليقين والعلم، إنما هو من أسباب الفلسفة اليونانية التي دخلت إلى الوسط الإسلامي وأخذت تحدث بعض المفردات العربية بمعنى، يعني أشبه ما يكون بالنقل يصير، يعني النقل من المعنى العام إلى المعنى الخاص، المعنى العربي، المعنى اللغوي، المعنى العرفي العام للجهل طبعا يشمل عدم العلم، وما يشمل، ولكنه أوسع وليس محصونا بعدم العلم، عدم الحكمة، عدم التروي، عدم التعقل، عدم العلم، كله يسمى في لغة العرب، كله يسمى بالجهل، صار واضح أو لا؟ ومن ثم يمكن أن يكون الجهل بمعنى السفه، السفه تارة يكون لأنك لا تعلم وتتصرف باعتبار أنك لا تعلم، فيكون تصرفك سفهيا. أو لا أنت تعلم مثلا ولكنك لم تتثبت، هذا نوع أيضا من أنواع الثقة، هذا أنت شاك في قوله ولكن تعلم، أو مو شاك ما فحصت الذات، وأيضا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نوع من أنواع الثقة. إذن الجهالة لئلا تصيبوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني مو أن تصيبوا قوما بعدم العلم، وإنما أن تصيبوا قوما بسفاهة. وفرق كبير بين أن نفسر الآية الكريمة أن تصيبوا قوما بسفاهة وأن تصيبوا قوما بعدم العلم. ليش؟ باعتبار أنه إذا قلنا أن تصيبوا قوما بعدم العلم، هذا بعد ما يثبت أنه جاء خبر العالم، لأن نفس المشكلة موجودة، ربما تصيب قوما بعدم العلم. خبر العادل ظني، صحيح أو لا؟ فإذا كان ظنيا أيضا من الممكن أنت أن تكون بسبب عملك بخبر الواحد أن توقع الناس بماذا؟ بعدم. فحينئذ يكون أساس المفهوم من الآية شيء آخر، وهو أن الحجة من العلم. أما إذا فسرنا أن تصيبوا قوما بجهالة بمعنى بسفاهة، فخبر العادل حتى لو لم يصب الواقع، حتى لو لم يطابق الواقع، حتى لو كان بطبيعته لا يفيد علما، ولكنه ماذا؟ لا يعتبر سفاهة، لا يعتبر متابعته سفاهة، ولا يعتبر الأخذ به سفاهة، لأنه شروط الخبر الطبيعي متوفرة به. صار واضح أو لا؟ فإذا اتضحت هذه المفردات في الآية الكريمة، ندخل في الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر واحد. المصنف رحمة الله عليه يقول: لابد أن نتفق على شيء، أننا نفهم من الآية أن الطبيعة والسجية هي اتباع خبر الله، وإلا لو كانت الناس بطبيعتها لا تتعامل مع خبر الواحد، وترى أن متابعة خبر الواحد أمرا نشازا، لما كان هناك معنى للنهي. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتثبتوا لئلا تصيبوا قوما بسفاهة، معناه مفترض أكو شيء مستبطن في هذه الآية، وهي أن الحالة العامة عند الناس ما هي؟ التعامل مع خبر الواحد، فأرادت أن تستفيد من تلك الحالة العامة. السيرة العقلائية هي التعامل بخبر الواحد، فتأتي هذه استثناء. صار واضح أو لا؟ استثناء تقول: ما كان على سجيتكم، هنا توقفوا في الفاسق، توقفوا ولا تتسرعوا وتثبتوا في خبره وابحثوا في خبره، أما الباقي فابقوا على سجيتكم. صار واضح أو لا؟ ولم نبقى على سجيتنا مع خبر العادل؟ ليس إلا لأنه حجة، ولا لو لم يكن حجة أيضا يقول ابقوا على سجيتكم، باعتبار أنه يراه حجة، وأنه يراه صالحا للتنجيز والتعبير. على هذا الأساس قال ابقوا على ماذا؟ ابقوا على سجيتكم، ابقوا على متابعتكم لخبر الواحد. يقول بهذا البيان تذهب ويمكن الإجابة وتندفع في الوقت نفسه الكثير من الشبهات التي حامت حول الاستدلال بهذه الآية المباركة. آية النبأ تعتبر من الآيات المشهورة في الاستدلال على خبر الواحد، ومن ثم شرق العلماء فيها وغربوا، لأنه كل من يجي يطرح احتمال، كل من يجي يجد قرينة، عادة الشغل حينما يكون على مسألة معينة وبتوالي الأزمنة والعلماء تبتي بحثيان تتوسع المسألة، كثير البحث فيها مطول في كتب الخارج وفي أبحاث الخارج، لكن المصنف يقول نكتفي بهذا القدر وبهذا البيان، لم يفهم أن خبر العادلي حجة أيضا. قال الجهالة. الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني للجهل، يعني الجهل مصدرين، المصدر الأول هو الجهل والمصدر الثاني جهالة، أو لا تقول اسم مصدر مثلا أو اسم مأخوذ مشتق من المصدر. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه من تقابل العدم والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. يعني اللغة الاصطلاحية دائما تكون لغة ضيقة غير اللغة الأدبية، اللغة الأدبية تكون واسعة فضفاضة، يعني فيها مجالات كثيرة. اللغة الاصطلاحية حيث أنها لغة معادلات، لغة برهان، لغة رياضيات، حينئذ يضطر عالم أن يحدد معنى الكلمة في جزء من معناها أو لا، أصلاً يستعيرها لمعنى آخر في الكلمة، يفرقها من معناها الأول، يعني عملية نقل كامل مو عملية نقل إلى داخل المعنى، صار واضح أو لا. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه او الفعل السفهي او الفعل السفهي، عندما يكون عن غضب مثلا وحماقه وعدم بصيره وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم، ولكنه اوسع منه، مو أنه معنى آخر مقابل للمعنى الاصطلاحي، لا، المعنى الاصطلاحي يكون جزءا من المعنى اللغوي، ولكن بموجب الاصطلاح العلمي حددت اللفظة وين؟ في خصوص عدم العلم، صار واضح أو لا؟ قال مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكنه ليس هو إياه وإنما أوسع منه، وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وغير تعقل وغير روية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق. صار واضح أو لا؟ قال إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرته، سيرة العقلاء، وإلا لو لم يكن متعارفا ولو لم يكن مألوفا ولو لم يكن دارجا الاستعمال بين الناس عن طريق التفاهم والتحاور عن طريق خبر الواحد، فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا تروي، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه عدم حكمة قد يضر بالقوم. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، فكان ينبغي أن لا يصدق في خبره، أو أن لا يصدق الفاسق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل هو البقية الباقية التي يصح التعامل معها، التي يمكن الاعتماد عليها، التي يتوقع منه الصدق. صار واضح أو لا؟ قال على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حج. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس، وتعارف الأخذ به بلا تثبت، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق. إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به. صار واضح هنا، غير باعتبار شيوعه بين الناس وطبيعة تعامل الناس عن طريق الإخبار، كان هناك من المناسب حينئذ أن يستثنى النقاط التي تسبب السفه وتسبب الإضرار بالآخر، وهو الاعتماد على أخبار الفاسق. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته، لأن المترقب منه الصدق، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه. وظاهر أنه بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل بذكرها. صار واضح أو لا؟
الآية الثانية آية النفر، قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المصنف رحمة الله عليه يقول: الاستدلال بهذه الآية المباركة يكون عبر مرحلتين من البيان، بها يتم الاستدلال. المرحلة الأولى حينما نأتي إلى قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا النهي لو نفي. ما كان يعني لا ينبغي، لا يجوز، أو لا يجب. هل هو نفي للوجوب أو هو نهي عن العمل؟ ماذا يفهم من الآية؟ المصنف يقول: المفهوم من الآية أنه نفي للوجوب، لا يجب على الناس جميعا أن تنفر وأن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل التعلم والمعرفة. صار واضح؟ مو أنه النهي عن الهجرة، اللسان ليس لسان نهي كما سيأتي المصنف ويقول بقرينة، قرينة فلولا نفر، واضح أنه ذاك مو واجب، ولكن ما يسقط التكليف عن الجميع وإنما يجب على البعض. فالتفريع يفهم منها أن المتقدم ماذا؟ هو نفي الوجوب مو النهي، وإلا كانت العبارة كن بهالشكل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة وإنما ينفر من كل فرقة، لو كانت ما ماذا؟ ناهية. صار واضح أو لا؟ فما كان المؤمنون لينفروا كافة هي عبارة بالواقع عن ماذا؟ عبارة عن نفي الوجوب، يعني لا يجب على جميع المؤمنين الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله للتعلم منه. بعد الالتفات إلى أن الآية الكريمة لم ترد في نفي وجوب الجهاد، وإنما في نفي وجوب التفقه على جميع لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول: لأن إذا لاحظنا السياق العام للآية، يعني بقرينة ما قبلها من الآيات، كل الآيات واردة في الجهاد، بينما في آياتنا واردة في التفقه. فإذا أردنا أن نجعل ذلك قرينة على آيتنا، فلا بد آيتنا تكون نفي الوجوب، ماذا؟ نفي وجوب الجهاد على جميع المؤمنين، ولا بقرينة قوله بعدئذ ليتفقهوا في الدين، يتضح أن المنفي من هو؟ هل هو وجوب الجهاد أو وجوب التفقه؟ وجوب التفقه، أن الذي لا يجب على جميع الأمة وإنما يجب على شريحة منها، ما هو؟
هو وجوب التفقه.
أما وجوب الجهاد فليست الآية بصدد بيانه، وإن كانت الآية قد وقعت في سياق مجموعة من الآيات التي وردت في الجهاد المقدس. صار واضح أو لا؟ إذن إذا هنا يتضح أمران: الأمر الأول أنه نفي الوجوب لا النهي عن العمل، والأمر الثاني أنه نفي وجوب التفقه ولا مطلقا. صار واضح أو لا؟ لا، عفوا، لا الجهاد. هنا من حقك أن تسأل أنه لما كانت هذه الآية في صدد أن، أو قبلها السؤال نأتي إلى هذا النفي. المصنف يقول، طبعا من باب جملة عابرة ما داعي إطالة به، هذا النفي تارة نعتبر خبر جملة خبرية،
ما كان ما نرجع.
فإذا كان جملة خبرية يكون لازمه ماذا؟ إذا جملة خبرية يصير المخبر عنه ما هو؟ أنه عمليا واقعيا لم ينفر الجميع، فلازمه أنه ليس واجبا عليه. أو لا نقول إهنا أن نفي إنشائي، الشارع يستعير الجملة الخبرية في مقام الإنشاء فينشئ عدم الوجود،
أشبه ما ينشئ الإباحة يعني. هذا بعد مو كبير أهمية.
بالنتيجة ملخص الآن للبحث أن ما هنا يستفاد منها نفي الوجود. ستريد تقول يستفاد عنها باعتبار الجملة إنشائية يعني خبرية في مقام الإنشاء، أو تقول بالدلالة الالتزامية إنما هي جملة خبرية يحكي عن واقع أن الناس ما طلعت كتب، فلازمه أنه مو واجب، لأنه لو كان واجب لنفر الجميع.
هذا بعد مو كبير أهمية. المهم هذا السؤال أنه لما ينفي الشرع الوجوب؟ شنو هل أكو توقع لمن الشارع يقول لا يجب عليكم؟ كنت أكفر التوقع للوجوب حتى الشارع يقول لا يجب عليكم لو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول بل قضية الدين وقضية شريعة ونحن هم مسؤولون بتطبيق هذه الشريعة.
فعقلا كل إنسان حينما يراجع نفسه من أين يأخذ أحكام شريعة؟
من النبي صلى الله عليه وسلم.
والنبي وين؟ في المدينة أو في مكة.
إذن يجب علي الهجرة والرحلة إلى النبي صلى الله عليه وآله بأخذ الأحكام.
فالموقف الطبيعي للمسلمين ما هو؟
هو الهجرة.
فحينما تأتي الآية تأتي بالحقيقة في مكانها، مو قضية لغوية هي. الموقف الطبيعي للمسلمين وجوب تعلم الأحكام، هذه قضية عقلية. أخذ الأحكام من مصدرها قضية عقلية.
فأنا ما عندي طريق إلا ماذا؟
إلا بالهجرة إلى الرسول الأعظم لآخذ منه أحكاما. صار واضح حوله.
فتأتي الآية تقول ماذا؟ لا يجب عليكم جميعا، اجلسوا في مكانكم، زاولوا أعمالكم. الهجرة على الجميع تسبب اختلال النظام، تسبب مشقة شديدة. صار واضح حوله. لأنه تتصور الشريعة هي ترافقك في كل حياتك، قضية قانونية معقدة ممكن تراجع بها النبي يوميا. أنت مبتلى، يوميا تركب وأنت تروح للنبي تسأله، وضع مو طبيعي. أو يوميا الآن حتى في عصرنا هذا يوميا ترفع سماعة التلفون وتتكلم مع المشرع، ما ممكن هذا، صحيح أو لا؟ فأنتم يجب عليكم جميعا زاولوا أعمالكم. زين، الشريعة سمحاء لا توجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
لكن من كل
قرية، من كل قضاء، من كل مدينة، من كل دولة لابد مجموعة يتجهون ويختصون بهالمضمار هذا. يعني يروحون يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله حتى يرجعوا لتبليغ قومه. صار واضح أو لا؟ هذا هو المرحلة الأولى من البيان للآية. ثم المرحلة الثانية التي بها يثبت المطلوب. صار واضح هذا أو لا؟
طب الآية الثانية آية النفر، وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان. المرحلة الأولى الكلام في صدر الآية، وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. تمهيدا هذه المرحلة أو الكلام في صدر الآية تمهيدا للاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر واحد. فإن الظاهر من هذه الفقرة نفي وجوب النفر على المؤمنين كافي.
طبعا هذا احتمال النهي يذكر المصنف في الهامش ان البعض استفاد النهي ما كان يعني انتم ممنوعين من ان جميعكم يهاجر.
فان الظاهر من هذه الفقره نفي وجوب النفر على المؤمنين كافه، والمراد من النفر بقرينه باقي الايه هو النفر الى الرسول للتفقه في الدين لا النفر الى الجهاد. وان كانت الايات التي قبلها وارده في الجهاد، ولكن فإن ذلك وحده غير كاف ليكون قرينا مع ظهور باقي الآية في النافر إلى التعلم والتفقه. فإن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا، يعني قرينة السياق تسقط مع وجود قرينة داخلية في داخل الآية المباركة يمكن الاعتماد عليها في فهم الآية. ثم وهذه الفقرة إما جملة خبرية يراد بها إنشاء نفي الوجوب فتكون في الحقيقة جملة إنشائية، وإما جملة خبرية يراد بها الإخبار والحكاية جدا عن عدم وقوعه من الجميع. خبرنا ترى هذا الشيء ما حصل، بس احنا لازم عدم حصوله من الجميع، والمفترض الجميع هم مسلمين. يصير عندنا ايش بسيرة متشرعة؟ معناه انه مو واجب، لازم مو انه غير واجب. فبالنتيجة في كلتا الحالتين قلنا ان الجملة انشائية او خبرية، نفهم انه عدم الوجوب على الجميع. صار واضح او لا؟ اما الاستحالة لما لم يقع من الجميع، واضح يعني. إما لاستحالته عادة أو لتعذره، قال إما لاستحالته عادة أو لتعذره اللازم له عدم وجوب النار، لأنه إما مع المشقة والحرج النوعي صار واضح وهذا ما يجب عليه، وإما مع الاستحالة. أخو إحنا عندنا واحدة من شروط التكليف، ما هي؟ التكليف بالمقدور، باستحالة التكليف بغير المقدور. على أي حال فهذا الخبر يدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب النافر. قال اللازم له عدم وجوب النفر عليهم جميعا، فتكون دالة بالدلالة الالتزامية على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشارع. وعلى كلا الحالين فهي تدل على عدم تشريع وجوب النفر على كل واحد واحد، إما إنشاء أو إخبارا، ما في مشكلة يعني. ولكن ليس من شأن الشارع بما هو الشارع أن ينفي وجوب شيء إنشاء أو إخبارا إلا إذا كان في مقام رفع توهم الوجوب. لما من أين يأتي توهم الوجوب؟
هذا توهم الوجوب يأتي كمان. هو الحالة الطبيعية، كل إنسان حينما يرجع إلى عقله وإلى شريعته ويجد نفسه مسؤول بالشريعة، حينئذ لا يجد خيار إلا للهجرة للنبي.
حينئذ فتوهم الوجوب موجود، يعني
باب تعلم الأحكام. فالشارع يتدخل ويقول لا يجب.
قال إلا إذا كان في مقام رفع توهم الوجوب لذلك الشيء أو رفع اعتقاد الوجوب.
واعتقاد وجوب النفر أمر متوقع لدى العقلاء، لأن التعلم واجب عقلي على كل أحد، وتحصيل اليقين فيه المنحصر عادة في مشافهة الرسول أيضا واجب عقلي. فحق أن يعتقد المؤمنون بوجوب النفر إلى الرسول شرعا لتحصيل المعرفة بالأحكام. ومن جهة أخرى الشارع لاحظ طبعا أن هذا فيه فيه مشقة عظيمة للناس، بل فيه اختلال النظام صار واضح حوله، بل فيه إهلاك الرسول. تصور كل مسلمين يدل عدوهم، وكل سا واحد شيء يسمى على التليفون أو طارق باب الرسول، والله أنا عندي مسألة شرعية ما تنتهي هذه، صحيح أو لا؟ قال من جهة أخرى فإنه مما لا شبهة فيه أن نفر جميع المؤمنين في جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطة كلما أنت حاجة وأنت
لما عرضت، يعني
كلما عرضت حاجة وعرضت لهم مسألة يقول هذا أمر ليس عمليا من جهات كثيرة. يعني القضية أولا اقتصاديا مو سهل على كل الناس، اثنيا صحيا مو سهل على كل الناس، ثلاثا زمانيا هم مو سهل على كل الناس، والناس بالأخير ما تجي تضيع وقتها فقط في هاي العملية، تتشدد حياة. ثلاثا اجتماعيا يصير اختلال بالنظام، وكثير من المفاسد، يعني انت لو فيك تتصورها كثير من المفاسد تترتب عليها. قال فضلا عما فيه من مشقة عظيمة لا توصف، بل هو مستحيل عادة. إذا عرفت ذلك فنقول أن الله تعالى أراد بهذه الفقرة طبعا والله العالم أن يرفع عنهم هذه الكلفة والمشقة برفع وجوب النفر رحمة بالمؤمنين، ولكن هذا التخفيف لا يعني رفع الوجوب عن الجميع. أصل الوجوب يرتفع، لا، يقول عن الجميع باعتبار الجميع هذا مرفوع، أما أصل الوجوب باقي فيجب حينئذ على مجموعة وعلى شريحة. قال ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب التفقه، بل الضرورات تقدر بقدرها، ولا شك أن التخفيف يحصل برفع الوجوب على كل واحد واحد، فلا بد من علاج لهذا الأمر اللازم تحقيقه على كل حال، وهو التعلم، بتشريع طريقة أخرى للتعلم غير طريقة التعلم اليقيني من نفس لسان الرسول، أو التعلم الجماعي اليقيني. قلنا استحدث بديل بالأخير، وأنت رفعت الوجوب، وما هو البديل؟ قال البديل هو وجوب النفر على أفراد من كل طائفة، من كل فرقة، من كل مدينة، من كل قضاء، حسب طبعا حاجة المدينة، حسب سعة المدينة، صلوا حسب. قال وقد بينت بقية الآية هذا العلاج وهذه الطريقة وهذه الطريقة، وهو قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة، والتفريع بالفاء شاهد على أن هذا علاج متفرع على نفي وجوب النفر على الجميع. ومن هذا البيان يظهر أن هذه الفقرة صدر الآية لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية. ليش؟ لأن الباقي من الآية متفرع على صدر الآية، فكون نفهم الفكرة ونستوعبها بشكل جيد، أولا أنه ما نافية للوجوب، ثم أنه لما ينفى الوجوب، نقول باعتبار يوجد توهم وجوب، قل لما يوجد توهم للوجوب باعتبار أن المسألة مرتبطة بالشريعة والعقل يدعو الإنسان إلى امتثال الشريعة، ثم وما هي المشكلات في أن ننفر جميعا إلى الرسول. حينئذ بالمجموع نجد أن نفي الوجوب حالة طبيعية، صحيح. من هنا عم نقول المنفي هو الوجوب على الجميع لا أصل الوجوب. هاي نقطة مهمة جدا أن نستخلصها من صدر الآية، أن المنفي بالدقة هو الوجوب عن الجميع لا أصل الوجوب. إذا لم يكن أصل الوجوب
لابد أن يقدم لنا الشارع بديل عن الحالة الفردية، لأنه في السابق كل ينظر إلى نفسه يجد أنه مخاطب بالشريعة، لابد أن ينفر إلى الرسول العظيم.
وجه الشرب قال بابا ما واجب عليكم،
ولابد أن يستحدث بديل، لابد أن يعطي بديلا للهجرة الشخصية. كيف؟ ما هو البديل؟
البديل أن ينفر من كل فرقة طائفة ليتفق.
تلاحظ الترابط الآن بين صدر الآية وبين عجز الآية أو باقي الآية.
قال والتفريع بالفاء شاهد على أن هذا علاج
متفرع على نفي وجوب النفر على الجميع وبقاء أصل الوجوب.
واضح أو لا؟
ومن هذا البيان يظهر أن هذه الفكرة وهي صدر الآية لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية الذي هو موضوع الاستدلال على حجية خبر الواحد.
وقد أغفل هذه الناحية المستدلون بهذه الآية على الموضوع،
يجون يدخلون للاستدلال من الآية من بداية فلولا نفر من كل فرقة طائفة. عادة كثير من المستدلين بهذه الآية سواء ينتهون إلى الإيجاب أو إلى السلب، لكن يدخل الآية يدخلها من فلولا نفر.
الحين أنه لاحظ الآن بالبيان المتقدم للمصنف تبين أنه ترابط وثيق بين عجز الآية وصدرها. قال وقد أغفل هذه الناحية المستدلون بهذه الآية على المطلوب، فلم يوجهوا الارتباط بين صدر الآية وبقيتها للاستدلال بها. طبعا احنا سموه في مقام بحث تفسيري او بحث ادبي ما هي العلاقة بين صدر الآية وبقية الآية، لا، نحن نرى ان له مدخلية وين؟ في الاستدلال بالآية، انه ينهينا الى نتيجة ربما لا يصل اليها من يغفل صدرها. قال على نحو ما يأتي. ثانيا الكلام عن نفس موقع الاستدلال بالآية سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. التقانا غدا إذا بقينا أحياء.